وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وسلم وبارك وزده وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فكنا قد توقفنا أمس عند إلقاء إخوة يوسف لأخيهم عليه السلام وتركناه عليه السلام يناديهم بأسمائهم ويناشدهم بقرابتهم وأخوتهم ورأينا أنهم كانوا أقسى من الحجارة الصلبة فانصرفوا وتركوه في الظلمة ووحشتها دون أنيس فبينما هو في غيابة الجب لا يعلم ما سيصير إليه أمره إلا وقد أوحى الله تعالى إليه أنك يا يوسف سيأتي عليهم اليوم الذي يقفون فيه بين يديك وتنبئهم بما فعلوه في يوسف عليه السلام وهم لا يشعرون ولا يعلمون أنك أخوهم حتى تخبرهم فكانت هذه وكان هذا النداء من رب الأرض والسماء بردا على قلب يوسف فهذا أروعه وسكن قلبه واطمأن صدره وفرج الله كما ذكرنا قريب وسائله سبحانه لا يخيب فبينما هو في غيابة الجب إذا به يسمع أصوات قوم قادمين وسمع قرع حوافر إبلهم فعلم أن هناك من يقصد هذا البئر لأن هذا البئر كان في أرض مهجورة وكان لا يمر بها إلا قوافل الشام التي تأتي من الشام إلى مصر فجاءت سيارة والسيارة هي القافلة لأنها تسير في الصحراء في رفقة فكانت هذه القافلة قاصدة مصر أتت من الشام إلى مصر فكما جرت العادة ونرجو من النساء أن يسكتن أولادهن بارك الله فيهم قلنا جرت العادة على أن القافلة ترسل أحدهم أو واحدا منهم ليجلب إليهم الماء فأرسلوا واردهم، والوارد هو الساقي الذي يرد الماء فيجلبه، فأدلى دلوه أي ألقى بدلوه في البئر، ولكنه في هذه المرة لم يجد الأمر كما كان عليه في العادة، بل أحس بثقل غير عادي، وكأن الدلو قد علق بشيء، كأن الدلو قد أمسكه شيء، فلا يزال يجلب ويجلب حتى أطل عليه نبي الله يوسف عليه السلام. ورأى الوارد في تلك اللحظة ما لم يكن بالحسبان، رأى غلاما صغيرا في غاية الحسن والجمال كالقمر ليلة البدر. أرأيت كيف يخرج من ظلمة البئر؟ كذلك كما يظهر القمر في الظلمة، كذلك خرج يوسف عليه السلام من تلكم الظلمة. ومصائب قوم عند قوم فوائد. فيعقوب عليه السلام كان يقول: يا أسفا على يوسف، هكذا نرى نبي الله يعقوب يقول: يا أسفا على يوسف، وهذا الوارد يقول: يا بشرى هذا غلام. فمصيبة ليعقوب كانت بشرى لذلك الوارد. طبعا القافلة عددها كثير، القافلة عادة متكونة من 100-200 شخص، فالولد يظهر منه أنه من عائلة يعني طيبة زكية، وهو في غاية الحسن وفي غاية البهاء، وكان متين البنية، فتشاور فيما بينه وبين إخوانه أو أصدقائه ومن أقرب إليه من تلك القافلة، قال: لو علمت القافلة كلها بأمر هذا الغلام ربما زاحمونا في ثمنه، لو بعناه ربما مشوا بنا، المهم لابد أن يبقى الأمر سرا حتى نأخذ نحن فقط ثمنه. فيقول عز وجل: وأسروه بضاعة. أسروه بضاعة بمعنى جعلوه مع بضاعتهم الخاصة التي لا يعلم بها أحد. أسروه أي فيما بينهم سرا، اتفقوا على أنهم يبيعوه لئلا يشاركهم وأحد من القافلة، وكان الواجب عليهم والذي تقتضيه الأصول والتي تقتضيه المروءة والذي يقتضيه الدين، كان الواجب عليهم أن يبحثوا عن أهله. وهذا حكم اللقطة إذا كانت من متاع أو غيره، أي لو وجدت تمرة، لو وجدت أي شيء، كان واجبا عليك أن تبحث عن أهلها. فكيف بغلام زكي طاهر مثل هذا الغلام؟ كان لابد عليهم أن يبحثوا. نحن نعلم يقينا وإن لم نكن حضورا أنه لابد ولا شك أنهم سألوه: من أنت؟ من أين قدمت؟ ما جاء بك إلى هذا المكان القفر؟ ما الذي أوقعك في هذا البئر؟ هذه الأسئلة تطرح بالعادة، ولا شك أنه أخبرهم بما حدث، أن هناك جماعة قد ألقت بي في هذا الجب. ولكن القافلة وللأسف انطلقت تسير إلى ما كانت تسير إليه، لم تبالي بقصته، بل رأت أن من وراء بيعه مغنما لهم، فاتجهت إلى مصر، حتى ولجوا مصر واتجهوا مباشرة إلى سوق الرقيق. وسوق الرقيق هو سوق العبيد، أو أنهم ادلجوا إلى من عادته أنه يتاجر في سوق الرقيق. فيقول عز وجل: وشروه، ومعنى شروه أي باعوه، شروه بمعنى باعوه، كما قال عز وجل عن المقاتلين في سبيله: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا. يشرون الحياة الدنيا بمعنى باعوا الحياة الدنيا بالآخرة وقبضوا الآخرة. وشروه أي باعوه، والضمير إذن يعود على أصحاب القافلة، هم الذين باعوه، ولكن باعوه بثمن بخس، والبخس هو النقص، كلا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تنقصوا الناس أشياءهم، بثمن قليل لا يلتفت إليه. أراد الله أن يبين لنا، لأنه عايز كلمة بخس قليل، ربما نقول لا، لهم باعوه بثمن ظاهر، ولما كان المكسب حراما سماه قليلا، لا، دراهم معدودة. ثمن البخس دراهم معدودة، بمعنى لو أردت أن تعدها لعددتها. متى تعد العرب المال؟ إذا كان قليلا، أما لو كان كثيرا هذا يوزن، إنهم يزنون الذهب والفضة، لكن إذا كان يعدون هذا شيء قليل، دريهمات، دراهم معدودة. ولكننا نتساءل لماذا كل هذه المخاطرة؟ يعني خاطرتم وأمسكتم بالولد وأخذتموه من الشام إلى مصر وتريدون بعد ذلك أن تبيعوه بثمن بخس دراهم معدودة؟ يجيبنا الله عز وجل عن هذا التساؤل فيقول: وكانوا فيه من الزاهدين، بمعنى أنهم زهدوا عنه. أنت إذا وأردت أن تتخلص عن شيء فقل زهدت فيه، كما نقول الزهد في الدنيا، بمعنى أترك الدنيا، أي أرادوا أن يتخلصوا منه بأي ثمن. المهم مكسب الإنسان إذا باع ملكه والشيء الذي اشتراه من ماله ربما هناك يساوي، أما لقطة فيأخذ فيها أي شيء يعطى إياه، وخاصة أنهم تشاوروا أنهم لابد عليهم أن يبيعوه حتى لا ينكشف الأمر ولا يظهر طالبوه، كأن أهل وراء هذا الغلام، فلا شك أنهم سيطالبون به، فلابد من بيعه بسرعة ونأخذ به ثمنا بخسا. طبعا وكان معروف عندهم أن بيع الحر من الجرائم، وهو في ديننا من العظائم. نحن نعلم الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، أي في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. تصور لو أنت الآن غدا يبعث إليك يقول لك: غدوة عندك وقفة في المحكمة، غدوة عندك وقفة في المحكمة، شكون خصمي؟ فلان. هذا إنسان عادي، ومع ذلك تبقى طول الليل وأنت تفكر كيف سأتخلص من هذا المأزق. فكيف لو دعيت إلى محكمة خصمك فيها هو الله، خصمك فيها هو الله؟ هل يمكن؟ النبي الله عز وجل يقول: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: الأول رجل أعطى بي ثم غدر. معاملة في الجلسة هذه تاع المعاملة العقد، والله لا أنا لفعلنا كذا بإذن الله، سبحان الله، لا لا جيب لك على الأذكار تاع صباح المساء، في الأخير غدر، غير انت عقدت انت ويا خلاص غدر بك ولم يوفي بالعهد الذي وفى الذي عاهدك عليه. هذا الله عز وجل خصمه يوم القيامة. والثاني ورجل باع حرا فأكل ثمنه، باع حرا، إنسان حر وأكل ثمنه. قلنا ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، هكذا يقول الله عز وجل. الأول قلنا رجل باع بي ثم غدر، أي عامل الناس بالله ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا، استأجر أجير عامل يعمل عنده، يعمل عنده مثلا في المحل، يعمل عنده في البيت، يعمل عنده، المهم ولم يوفي أجره، فهذا فليستبشروا بأن الله خصمهم يوم القيامة. فهؤلاء باعوا يوسف بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين، المهم يتخلصوا منه. وهنا نفتح قوس كما جرت العادة، أنه لا داعية لأن يلجأ المسلم وطالب العلم ومن به شغف لسماع قصص الأنبياء أن يلجأ إلى كتب التي تحوي الإسرائيليات، فهم كان كتب مهم يحكي كيف جوزوا الوقت بالناس، لازم جوزوا الوقت بالناس، مهم يحكي، حب يدير كتاب باش يدي مال لازم يعمروا، مهم يحكي، لا لا بد في قصص الأنبياء أنا راك تفسر القرآن، راك تفسر القرآن، لاحظوا ما من قصة إلا وننطلق من القرآن. وهل تفسر القرآن بكلام بني إسرائيل؟ أحنا المفسرين المسلمين الذين شهد لهم بالعلم نقول ميزوا فيما بينه، تروح تفسرين أنت القرآن بحكاية بني إسرائيل؟ أقول هذا لأنه كتب تاع قصص الأنبياء تحكي، يقول لك لا كان هناك رجل ورأى السيارة أتت إلى الجبل فحمل يوسف فذهب إلى إخوته فأخبرهم بالخبر، فإخوته ذهبوا ولحقوا بالقافلة، قالوا هذا عبدنا أبق، هذا عبد تاعنا أبق، إما أن تعيدوه وإما أن نبيعكم إياه. فقال وشروه بثمن بخس، أي إخوة يوسف شروا باعوه. لا، الصواب هو أن ظاهر القرآن ما نسرده عليكم الآن، هذا الأمر الذي يحكونه لا دليل، ليس عليه دليل، وهو مخالف لظاهر التنزيل. سر مع أحداث القرآن الكريم، انظر كيف يسوقها إليك. نعود، دعنا من فوضى الإسرائيليات. بعد هول ما وقع له يوسف عليه السلام، يرى نفسه غريبا عن بلده، ويرى نفسه بعيدا عن والديه، بعيدا عن أخيه، بل بعيدا عن إخوته الذين أساءوا إليه، مهما كان فهم إخوته. فلا شك أنه قد أصابه فزع وحزن رهيب، ولكنه كلما تذكر تلك الرؤيا، كلما تذكر تلك البشرى التي بشر إياها أبوه، وكذلك يجتبيك ربك، كلما تذكر الوحي الذي أوحاه الله تعالى إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، فإذا تذكر ذلك كل هان عليه كل شيء، وعلم أنه يسير بلطف الله وعنايته ورعايته، وأنه يصنع على عين الله، سلم الأمر لله عز وجل، وعلم أن بلد المؤمن ليس حيث يكون أهله وجيرانه وإخوانه، لا، بلد المسلم حيث يعبد الله تبارك وتعالى، هذا هو بلد المسلم. فصدق من قال: وإن نبت بك أوطان نشأت بها، أي إذا رمتك أوطان نشأت بها، وإن نبت بك أوطان قد نشأت بها فارحل، فكل بلاد الله أوطان، وإن جفاك أخ قد كنت تألفه فاطلب سواه، فكم في الأرض إخوان. يعني الإنسان يمشي ما دام يعبد الله تعالى، سواء كان وطنه أو كانوا إخوانه أو لم يكونوا، ومهما ملك الإنسان من الدنيا، يعني أعطيه دنيا 10 مرات منها، مهما ملك من الدنيا فإن ذلك لا يغنيه أبدا عن الولد. انظر إلى فرعون، فرعون مصر، انظر إلى فرعون مصر الذي قال: أنا ربكم الأعلى، ما استطاع أن يتحصل على ولد. استمع إلى امرأته وهي تقول: قرة عين لي ولك. قرة عين أي شيء يفرح القلب، شيء يثلج الصدر، قرة عين لي ولك. طبعا يقول ابن عباس: والله لو قال فرعون نعم لكان قرة عين له وأسلم، لكن ما قال، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. أنه يعيش بين أظهرهم نبي. واستقارن الآن بين هذا الكلام تاع امرأة الفرعون وبين كلام العزيز. قال: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه. طبعا هذا أمر، والأمر اللبق أن يأتي بتعليل: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فبهذا الكلام لطف أمره لزوجه فقبلت، بمعنى أنه قال لها: نتبناه. والتبني كان مشروعا لدى الأمم قبله، وكان مشروعا في صدر الإسلام، ثم نسخه الله عز وجل في المدينة. فيوم قال عز وجل: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. المهم تبناه هذا العزيز، والعزيز مرتبة من مراتب الرياسة في مصر في ذلك الزمان، وهو الذي يتولى خزائن أي شيء، خزائن مال، خزائن غير ذلك. المهم العزيز مرتبة مثل الوزير، فأخذه العزيز وأصابت فراسته. سبحان الله، الفراسة شيء من عند الله، البارح تكلمنا عنه، أصابت فراسته في يوسف. لماذا؟ رأى حسن خلقه، رأى حسن سمته. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أفرس الناس 3، أي أشد الناس فراسة 3، اللي عندهم كي ينظر إليك عرف. أفرس الناس 3، قال العزيز إذ قال لامرأته: أكرمي مثواه عسى ينفعنا، نفعهم لا نفعهم، عسى ينفعنا ونتخذه ولدا. وبنت صاحب مدين إذ قالت لأبيها: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم تفرس في عمر وجعله خليفة له، أصاب 100%. فهذا أفرس الناس 3. ماذا يدل قصة العزيز أو كلام العزيز مع زوجه الآن؟ أحب الغلام عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد، يدل على قاعدة مهمة، أن التمكين في القلوب يأتي قبل التمكين في الأرض. مستحيل تمكن في الأرض، مستحيل تعطى خزائن الأرض حتى يمكن الله تعالى لك في قلوب الناس. فلابد إذن من المسلم أن يحرص على أن يجلب قلوب الناس إليه، ثم يطالب بالتمكين في الأرض. فقال عز وجل بعد ذلك: وكذلك مكننا ليوسف، أي كما مكننا، كذلك الكاف للتشبيه، كما مكننا في قلب العزيز، أعطينا له مكان كبير في قلب العزيز، كذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي إذا أراد الله عز وجل شيئا فلا راد لقضائه ولا راد لأمره، وما على المؤمن إلا أن يسلم، أن يسلم أمره لله تبارك وتعالى. فأنت الأمر تشوفه يعني شر، لكن هو راح يتقلب خير، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنا قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالإنسان عليه أن يسلم. قال لك الله عز وجل: هذا حلال ديره، حرام ما تديروش، ما تقوليش فيه شر ما شر، الشر في فعل المعصية والشر في ترك الأمر والطاعة. فالله الله عز وجل غالب على أمره، كما أن يوسف كان يرى في قذفه في الجب وبيعه في سوق الرقيق شرا، فإذا به يتحول الأمر كله إلى أن مكنا له في الأرض. وهكذا فرب ضارة نافعة، انتقل يوسف من شرف العيش في البادية إلى القصور، القصور الكبيرة في مصر، وكان إلقاؤه في الجب سببا لأن يرتقي ويرتقي في درجات الملك والعز والكرامة، فرحم الله تعالى به بعد ذلك البلاد والعباد. سنرى إن شاء الله كيف رحم الله به العباد والبلاد، وخاصة في سنين التي غشيتهم فيها القحط والجذب. وهذه السورة قلنا نزلت قبل الهجرة بسنتين ثلاثة، هكذا يقول المفسر، كأن الله عز وجل يرسل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني عالم بأذى قومك لك، أنا أرى ولا يخفى علي من أمرهم شيء، كما لم يخفى علي من أمر يوسف وإخوته شيء، وكما أنهم رموه في الجب، كما أنهم باعوه، فانظر كيف مكننا له في الأرض، فكذلك سنمكن لك. والعجيب يا أخوانا، غير نزلت هذه السورة النبي صلى الله عليه وسلم هاجر كما هاجر يوسف عليه السلام. يوسف هاجر قصرا، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر كرها، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كما هاجر يوسف. السنوات اللي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تقارب السنوات التي مكثها يوسف بعيدا عن أهله، غير مكن الله تعالى ليوسف أسرة، وقف إخوته بين يديه، وقف إخوته بين يديه. النبي صلى الله عليه وسلم غير فتح مكة وقف المشركون بين يديه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، استمع، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أنني فاعل بكم؟ استمع للوصف تاعهم، قالوا: أخ كريم. شو هو الكريم؟ ابن الكريم، ابن الكريم يوسف، أخ كريم، ابن أخ كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول لكم إلا ما قال أخي يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. حذو القذة بالقذة، تأسي عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا القرآن يصنع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وكبر يوسف عليه السلام في بيت العزيز، وكبر في قلب العزيز، ولما بلغ أشده، وأشد هو السن الذي يكتمل فيه العقل والخلقة، هذا بنفي نفسه قوة، الإنسان اكتمل عقله واكتملت خلقته، هذه قوة، فكيف وقد آتيناه حكما وعلما؟ الحكم هو الحكمة، زدناه حكمة وزدناه علما، فبمجرد الكبر هذا الإنسان كيكبر، نقول ما شاء الله بيكبر العقل تاعه، فكيف إذا آتاه الله عز وجل فوق ذلك الحكمة، وأي الحكمة والعلم. وهذا أمر ليس خاصا بيوسف عليه السلام، لذلك قال عز وجل: وكذلك نجزي المحسنين، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فالمحسن في حياته مع الله يحسن الله تبارك وتعالى إليه، ويؤتيه الحكمة، ويؤتيه العلم، ويؤتيه الرزانة، يؤتيه تقدير حسن تقدير الأمور، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. كان هذا الشاب في مأمن، كان يعيش صح خادما في مأمن، والله يصنعه، فإذا به يرسل إليه بأنه على موعد مع البلاء مرة أخرى، ذاق ظلمة الجب وقساوة البعد عن الأهل، وتجرع مرارة الظلم، واليوم هو على موعد مع فتنة عظيمة، ألا وهي فتنة النساء، ويعقبها فتنة دخول السجن. هذا إن شاء الله تبارك وتعالى نقف أمامه مليا وندرسه سويا، ونكتفي اليوم بهذا القدر. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.